الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 15 من مجالس قراءتنا لكتاب الوابل الصيب للعلامة ابن القيم رحمه الله، ونحن في مساء الاثنين 22 من شهر ربيع الثاني عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الفصل 11 في ذكر الركوع والسجود، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقبل أن نشرع في القراءة، أحب أن أذكر نفسي وإياكم إلى أن هذه الأذكار التي هي أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والأذكار السببية والمكانية والزمانية، إذا أراد الإنسان أن لا ينساها فعليه بالمداومة عليها في أوقاتها وفي أماكنها وأسبابها، فهذا هو السبيل لحفظ هذه السنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النافعة في الدنيا والآخرة. نبدأ على بركة الله عز وجل. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل 11 في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين. وفي السنن الأربعة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. وفيه حديث علي رضي الله عنه، وقد سبق في الفصل قبله بطوله.
بالنسبة للتقييد ب3 مرات، نعم، اتفق الفقهاء رحمهم الله أن التسبيح سواء كان في الركوع أو السجود مرة واحدة مغن في الفرض، مجزئ مؤد للواجب، وكذلك اتفقوا على أن أدنى الكمال 3 مرات، أدنى الكمال 3 مرات. وأما الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فمما لا شك فيه أنه عليه الصلاة والسلام في أغلب أحيانه وصلواته صلوات ربي وسلامه عليه ما كان يقتصر على 3، أي نعم ثبت عنه الاقتصار على 3، لكن هذا يحمل على بعض الحين دون الأحيان الأخرى الكثيرة. نعم.
وفيه حديث علي رضي الله عنه، وقد سبق في الفصل قبله بطوله. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها
ويكثر أن يقول يحتمل أمرين: الأول أنه لا يركع ركوعا ولا يسجد سجودا إلا ويقول هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، يعني لا يركع ركوعا ولا يسجد سجودا إلا ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. هذا معنى يكثر. والمعنى الثاني أنه يردد هذا الذكر، ولكن هذا المعنى ليس هو المراد، المراد المعنى الأول. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه والسجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
ومعنى سبوح صيغة مبالغة من سبح، بمعنى يعني عظيم التنزيه، عظيم التنزيه أي أنه عظيم النزاهة فلا يلحقه أي عيب. قدوس عظيم القدس، قدوس عظيم القدس، فهو في كل وصف له الكمال المطلق. والجمع بين سبوح وقدوس بدون واو لإفادة اجتماعهما معا في حق ربنا تبارك وتعالى. فكل نقص ولو كان يسيرا قليلا فالله منزه عنه لأنه سبوح. وكل كمال فالله عز وجل موصوف به على أكمل صوره مما لا يتخيله خيال ولا يدركه عقل ولا قياس، رب الملائكة والروح. وهنا الإضافة إضافة مقصودة. ليش ما قال رب العالمين؟ قال ليش ما قال رب الأنبياء والمرسلين؟ قال رب الملائكة والروح. الملائكة معروفون مخلوقون من نور، ومع ذلك لا نعلم كيف ذواتهم وكيف صفاتهم، والروح وجبريل عليه السلام. فإذا أنت تسبح الله عز وجل وتقدسه على وجه الكمال مع اعتقادك أنه لا يمكن إدراك كيفية ذاته تبارك وتعالى وصفاته، لأنه رب الملائكة والروح ونحن عاجزون عن إدراك كيفية الملائكة والروح، فعجزنا عن الله تبارك وتعالى من باب أولى. والوجه الآخر أن هذه الإضافة للتخصيص، فإن الملائكة الصمد لا يأكلون ولا يشربون، والمعروف عقلا أن من لا يأكل ولا يشرب وله البقاء وله العظمة وله القوة أنه ربما يتصور فيه الاستغناء عن الربوبية. فإذا كان الله له الربوبية على هذا الجنس من المخلوقات فعلى من دونهم من باب أولى، لأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح البخاري عن رفاعة
معنى ملء السماوات أو ملء، والأشهر بالنصب ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. ومعنى أهل الثناء والمجد أي يا أهل الثناء والمجد، وأهل الثناء والمجد أي أنت أهل الثناء والمجد، يجوز بالنصب وبالرفع. وفي قوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ذا الجد أي ذا الحظ والغنى والمنصب، لا ينفعه منك حظه وجاهه وغناه.
وفي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟
يبتدرونها لما رأوا من عظمة هذه الكلمة ومن جميل ما في الكلمة من الثناء على الله تبارك وتعالى المستحق للحمد والثناء على أكمل وجه. وهذا تقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الصحابة: والعبد لا يمكن أن يثني على الله إلا بالوحي المنزل. وأما أن الإنسان يثني على الله بعقله أو حدسه أو ذوقه أو وجده فلا بد أن يقع في الغلط واللغط. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وأوله وآخره وعلانيته وسره.
وجاء أيضا أن هذا الدعاء يقوله كما مر معنا قبل السلام، يجوز أن الإنسان يدعو به في السجود ويدعو به قبل السلام. نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة
صلى الله،
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. روى مسلم هذه الأحاديث.
الباء في قوله برضاك بمعافاتك بك، الباء هنا باء التوسل، باء التوسل والتوسط، أي إني ألجأ إليك متوسطا متوسلا برضاك من سخطك. والتوسل إلى الله عز وجل بصفاته وبأفعاله وبأسمائه من أجل ما يكون، كأن تقول: اللهم إني أعوذ بسمعك أن تعيذني من فلان، أعوذ بقدرتك أن تجيرني من فلان، أعوذ بعزتك أن تحفظني من فلان. نعم.
وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني.
وهذا فيه دلالة أن كلمة الجبر واجبرني يستعمل في معنى الالتئام وفي معنى جمع لم الشمل، فإن الإنسان ربما يكون منكسر البال فيحتاج إلى جبران، منكسر العظم فيحتاج إلى جبران، منكسر الخاطر فيحتاج إلى جبران، منكسر العمل فيحتاج إلى جبران، منكسر العلم فيحتاج إلى جبران. وحذف المعمول في هذه الأدعية للتعميم: وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، فلم يقل واهدني إلى كذا وكذا وكذا، ليش؟ ليعم. ولم يقل واجبرني في كذا وكذا وكذا، ليعم. ولم يقل وعافني من كذا وكذا وكذا، ليعم. ولم يقل وارزقني كذا وكذا، ليعم العلم والعمل والناء والعافية والرزق والولد والأمن والصحة والبلد ونحو ذلك.
وفي السنن أيضا عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي.
يجوز أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء مرة وبه يؤدي الواجب عند الحنابلة، ويمكن أن يكرره 3 مرات وأكثر وأكثر وأكثر. نعم.
الفصل 12 في أدعية الصلاة وبعد التشهد. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه
وسلم، إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من 4: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، وإذا وعد فأخلف.
شلون؟
إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
رحت دخلت حديث ثاني في هذا الحديث. يعني الإنسان يدعو بالأدعية الجامعة بعد الصلاة الإبراهيمية، وليتخير ما شاء من الدعاء. وأما تعوذ بالله من 4 فقد قال بعض العلماء إن هذا التعوذ واجب، بمعنى لا يجوز الإنسان يتركه عمدا، وفيه إثبات عذاب القبر، وهذا من الأحاديث المتواترة معنا التي فيها ذكر عذاب القبر ونعيمه. وفتنة المحيا والممات عامة تشمل جميع أنواع الفتن، التي تكون في حال الحياة والتي تكون في حال الممات. نعم.
قال رحمه الله: وقد تقدم في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
صديق الأمة يعلم هذه الكلمات ليقتدي به الأمة في إظهار العجز بين يدي رب العالمين تبارك وتعالى ويطلب المغفرة. نعم.
وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بطوله في الفصل العاشر. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن.
وأصل الدندنة في لغة العرب دندن فلان، أي بمعنى أنه أكثر الكلام فيه وأطال الكلام فيه ودار حوله وأعاد وأبدى، هذا معنى دندنة إذا كان في القول. والدندنة أكثر ما تطلق في الأقوال، وربما تطلق على الأفعال، مثل وهو قريب بالنسبة للأفعال اللحوح، ويطلق على الأقوال وعلى الأفعال أيضا. نعم.
وفي المسند والسنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب.
أسألك الثبات في الأمر، والألف واللام في الثبات للاستغراق، أي الثبات التام. وفي الأمر الألف واللام دخل عن المصدر أفاد العموم، كأن المعنى: أسألك الثبات في أموري كلها. وكذلك القول في كلمة الرشد، فالألف واللام دخل على المصدر أفاد العموم. وكذلك أسألك شكر نعمتك، النعمة مفرد مضاف لكن يفيد العموم، والمعنى: أسألك شكر النعم التي تسديها علي. نعم.
وفي سنن النسائي أن عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى صلاة ودعا فيها بدعوات وقال: سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
هذا الدعاء أيضا يقال قبل السلام، وهي من الأدعية الجوامع العظيمة. وقوله: أسألك نعيما لا ينفد، بالدال المهملة، أي لا ينقطع. والنعيم الذي لا ينفد ولا ينقطع في الدنيا الرضا بالقضاء ولزوم طاعة الله، فهذا نعيم لا ينفد. فإن الإنسان لا يزال يتقلب في رضا الله في قضائه فهو في نعيم دائم. وكذلك الإنسان الذي يكون في ينتقل من عبادة إلى عبادة إلى عبادة، فإذا فرغت فانصب فإنه في نعيم لا ينقطع، حتى نومه وأكله وشربه قيامه وقعوده نعيم. ومن النعيم الذي لا ينفد ما يترتب على هذا النعيم وهو الجنة. وكذلك قوله وأسألك قرة عين لا تنقطع، قرة عين لا تنقطع فسر بعدة تفسيرات، منها الذرية الصالحة، وكأن المعنى ارزقني ذرية صالحة لا تنقطع إلى قيام الساعة فيكونون في موازين حسناتي. ومن فسر هذا التفسير لمح إلى قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والمعنى الثاني وسلك قرة عين لا تنقطع، يعني بمعنى ارزقني الرضا بقضائك مهما كان البلاء والفتنة فأنا أكون قرير العين. والمعنى الثالث أسألك قرة عين لا تنقطع النظر إلى وجه الله جل وعلا، وكل هذه المعاني صحيح. وقوله وسلك الرضا بعد القضاء هذا تفسير لما سبق، أو يكون تأكيد لما سبق، أو إنشاء إذا لم يفسر ما سبق بالرضا. وسلك برد العيش بعد الموت، برد العيش بعد الموت يعني لا تجعل قبري حفرة من حفر النيران، فإن القبر إذا صار حفرة من حفر النيران ما كان للإنسان برد العيش بعد الموت، وإنما كان له حر العيش بعد الموت عياذا بالله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم أن يدرك أن برد العيش إنما يكون بعد الموت. أما في الدنيا فمهما كان سيجد بردا عيشيا وحرا عيشيا، فمرة في نعيم وعافية، ومرة في عوز وابتلاء وشدة. نعم.
قال رحمه الله الفصل الثالث عشر في الأذكار المشروعة بعد السلام، وهو إدبار السجود. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
المصنف رحمه الله فسر إدبار السجود الواردة في القرآن وإدبار السجود بأن المقصود الأذكار بعد السلام، والأظهر والله أعلم أن إدبار السجود يمكن أن يفسر بأدعية قبل السلام، فإن الدعاء قبل السلام دبر السجود. ولكن المصنف لمح إلى أن السجود المقصود به هنا الصلاة، والصلاة تسمى قياما وقراءة وركوعا وسجودا من باب تسمية الشيء ببعض أجزائه، أو من باب تسمية الشيء بأهم أجزائه. نعم.
قال رحمه الله وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وكبر الله 33 وحمد الله 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي السنن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا، فذلك 50 و100 باللسان، 1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، 1000 في الميزان. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قالوا: يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. وفي السنن
هذا الحديث فيه دلالة على أن الأذكار تعقد باليد، قال: يعقدها بيده. والعقد إنما يكون العشرات باليسار، فهذا يسمى عقدا، والأعداد المفردة باليمين: سبحان الله 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 سبحان الله، هذه صار 10، تعقد بالشمال عقدة، فهذا يسمى عقد بيده. ثم 5 × 5 فهذه 20، 5 × 5 فهذه 30، وهكذا إذا أن تصل إلى 100 يمكن العد باليمين والعقد بالشمال. وأما أن يكون الذكر باليمين والشمال فالحقيقة لم أجد هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يسبح بيمينه ويعقد بيده الأخرى. نعم.
قال رحمه الله: في السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. وفي النساء الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت.
بالنسبة لقراءة المعوذتين دبر كل صلاة، جاء عدة روايات، والروايات التي صححها جمع من أهل العلم أنها مع سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، قل الفلق، قل بالناس، مرة واحدة. ولكن في أذكار المساء والصباح 3 مرات، فلا نخلط بين هذا وهذا. نعم.
قال رحمه الله: وبلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ما تركته عقيب كل صلاة إلا نسيانه أو نحوه. قلت: وقد بالغ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في إدخاله هذا الحديث في الموضوعات، وقال شيخنا أبو الحجاج المزي رحمه الله إسناده على شرط البخاري.
وكان شيخنا أبو كاتب رحمه الله يعني يضعف هذا الحديث ويرى أنه لا يصح، وأن المحفوظ قراءة آية الكرسي عند النوم، لكن أكثر علماء الحديث على تحسين هذا الحديث. نعم.
الفصل 14 في ذكر التشهد. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، وكفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي صحيح
هذه 7 كلمات، وهذه الرواية هي الأشهر: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وجاء في صحيح البخاري قال ابن مسعود: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فسواء قال الإنسان السلام على النبي أو قال السلام عليك أيها النبي، فالكاف ليس كاف الخطاب كما ظنه بعض الناس، وإنما الكاف كاف استحضار لحكاية الحال، مثل ما نحن نقول إنك لأنت الحليم الرشيد. طيب وين هو؟ هود مو موجود، شعيب مو موجود، شلون نقول له إنك لأنت الحليم الرشيد؟ مو حنا اللي نقوله، هذه حكاية خطاب. الخامسة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السادسة: أشهد أن لا إله إلا الله، وفي بعض الروايات زيادة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والسابعة: أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. وجاءت في روايات أخرى كما في حديث ابن عباس وحديث ابن موسى وحديث عمر وغيرهم.
قال رحمه الله في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروى أبو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد أنه قال: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الأظهر أن رواية الواو أبلغ: التحيات لله والصلوات والطيبات. لكن لو أن الإنسان حذف الواو قال: التحيات لله الصلوات الطيبات، لا شك أنها ثابتة، لكن بالواو أبلغ، لأن القاعدة الدلالية، ننتبه إلى هذه القاعدة يا طلاب العلم، القاعدة الدلالية أن الأوصاف إذا لم تعطف تفيد الجمعية، تفيد الجمعية، وإذا عطفت أفادت الجمعية وزيادة معنى والفردية. فأنت لما تقول مثلا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون، بدون واو، معناها أن الثواب المذكور بعده لا يستحقونه إلا إذا اجتمعت فيهم هذه الصفات، لا يستحقون الثواب إلا إذا اجتمعت فيهم هذه الصفات. لكن لو قلت: التائبون والعابدون والسائحون والراكعون والساجدون كلهم من أهل الجنة، يمكن من ناحية الاستدلال أن يقال: إلا أن انفراد بوصف من هذه الأوصاف سبب من أسباب دخول الجنة. عرفنا الفرق بين العطف وبين عدمه في الأوصاف. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أما بعد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل السلام فقولوا: التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم. وذكر مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأي تشهد أتى به من هذه التشهدات أجزاء
إلا رواية سمرة بن جندب فإنها لم تصح. نعم.
وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى تشهد ابن مسعود رضي الله عنه
وهو الأول. نعم.
وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس رضي الله عنهما
وهو الثالث في هذا الباب. نعم.
وذهب مالك إلى تشهد عمر رضي الله عنه
وهو هذا الأخير. نعم.
والكل كاف مجزئ. الفصل الخامس عشر:
لكن لا يجوز الجمع بين هذه التشهدات، يجوز التنوع، تأتي أحيانا بهذه الرواية وأحيانا بتلك، لكن تجمع بينهما فتجيب شيء جديد لا. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الخامس عشر في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
في الصحيحين عن كابن عجرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي الصحيحين أيضا عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقاله بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
وهذه الصيغة من الصلاة الإبراهيمية هي من أفضل الصيغ، فإنسان سواء قرأ بصيغة كعب بن عجرة أو بصيغة حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أو بصيغة أبي حميد فالأمر فيه واسع. نعم، لكن كما ذكرت لا يخلط.
وذكر ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقالوا له: فعلمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا الحديث لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الفصل السادس عشر في ذكر الاستخارة في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بالأمر، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره وقد قال الله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال قتادة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. الفصل السابع عشر في أذكار الكرب والغم والحزن والهم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظيم. وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. وفي سنن أبي داود عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وفي السنن أيضا عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وفي رواية أنها تقال 7 مرات. وفي رواية الترمذي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. وفي رواية له: إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس عليه السلام. وفي مسند الإمام أحمد صحيح بن حبان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمته، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا.
نكتفي بهذا القدر، وعلينا أن نحفظ هذه الأدعية العظيمة وندعو بها لأنفسنا ولإخواننا في غزة حتى يفرج الله عنهم الكرب ويرفع عنهم الغمة ويكشف عنهم ما هم به من ضر. نسأله جل وعلا بأنه لا إله إلا هو، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم يا حي يا قيوم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، آمن روعاتهم، اللهم آمن روعاتهم واحفظهم بين يديهم ومن خلفهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين، فرق جمعهم وشتت شملهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.